الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولي الصالحين. وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله الأمين، أرسله الله بالحق بشيرًا ونذيرًا، وداعيًا إلى الله بإذنه وسراجًا منيرًا. اللهم صل عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه واقتفى سنته إلى يوم الدين، وسلم اللهم تسليما كثيرا. أما بعد، فأوصيكم ونفسي عباد الله بتقوى الله تبارك وتعالى، فاتقوا الله وأنيبوا إليه وراقبوه في سركم وعلانيتكم، تفلحوا في الدنيا وتفوزوا في الآخرة. عباد الله، من أعظم الحقوق التي أمر الله عز وجل برعايتها وحث على القيام بها أمر الوالدين والعناية بهما وبرهما وبرهما، فهما أصل الحياة بعد الله عز وجل. ولن يستطيع الأبناء والبنات أن يحصوا فضائل الوالدين ولا أن يقوموا بما يجب عليهما ولا أن يقوموا بما يجب عليهم من الوجه الأكمل الذي أراده الله تبارك وتعالى. إن الأبوين، الأب والأم، لهما عليك فضل ومنة باقية في عنقك إلى أن تلقى ربك عز وجل. الأبناء والبنات لن يحصوا ما لاقاه الأبوان من تعب ونصب وأذى وسهر وقيام وقلة راحة وعدم اطمئنان، كل ذلك من أجل راحة أولادهم ومن أجل القيام بشؤونهم حتى يروهم على الوجه الذي تقر به أعينهم. يقول أحد الآباء المكلومين من ظلم ابنه الذي شح بماله عليه: غذوتك مولودا وعلتك يافعا، تعل بما أجني عليك وتنهل، إذا ليلة ضافتك بالسقم لم أبت لسقمك إلا ساهرا أتململ، تخاف الردى نفسي عليك وإنها لتعلم أن الموت وقت مؤجل، فلما بلغت السن والغاية التي إليها مدى ما كنت فيك أؤمل، جعلت جزائي غلظة وفظاظة كأنك أنت المنعم المتفضل، فليتك إذ لم ترع حق أبوتي فعلت كما الجار المجاور يفعل، فأوليتني حق الجوار فلم تكن علي بمال دون مالك تبخل. عباد الله، إن حق الوالدين حق عظيم عند الله عز وجل، ومهما قدم الولد من بر لأبويه فلن يبلغ مقدار الوفاء الواجب لهما إلا أن يجدهما مملوكين فيعتقهما عند ذلك، كما أخبر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم. أتى رجل إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقال له: يا أمير المؤمنين، إن لي أمًا قد بلغ بها الكبر مبلغه وأنا أحملها على ظهري، فأنا أنظفها وأوضئها وربما قضت حاجتها على ظهري، أتراني قمت بحقها؟ فقال عمر رضي الله عنه: لا. قال: لما يا أمير المؤمنين؟ وقد وهبت لها نفسي كل هذا العمل وما قمت بحقها؟ فقال الفاروق الفقيه رضي الله عنه وأرضاه: إنها كانت تصنع بك ذلك وأنت صغير وهي ترجو بقاءك، وأنت اليوم تفعل هذا بها وأنت ترجو موتها، فهل يقارن هذا بهذا؟ الأم تحتمل الأذى وربما تهون عليها نفسها من أجل حياة ولدها، والولد إذا كان بارا بأمه في كبرها فإنه يقوم بشؤونها، وفي نفسه هذه سنة الله ولعل الله أن يقبض أمانته. فهل يقارن فعل الوالدين بفعل الأبناء والبنات مهما عظم؟ إنه حق عظيم يا عباد الله. ولقد جاء رجل إلى عبد الله بن عمر فقال له: يا ابن عمر، لقد أتيت من خراسان، وخراسان في مشرق الأرض، حاملا أمي على ظهري حتى أتيت بها حاجة إلى مكة، وطفت بها وسعيت بها وقمت بأداء المناسك وهي على ظهري، أتراني قمت بحقها؟ فقال عبد الله بن عمر: ولا طلقة من طلقاتها. هذا الفقه العظيم الذي كان يعلم به السلف الأوائل رحمهم الله يبين لنا ويوضح أن أمر الوالدين عند الله عظيم. ولهذا مما يدل على عظمة حقهما عند الله أن الله تبارك وتعالى أمر ببرهما حتى ولو كانا مشركين، بل وحتى لو كانا داعيتين من دعاة الشرك. يقول الله عز وجل: وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا. فلا يعني أنهما كانا كافرين أن تترك برهما، فكيف بمن كان أبواه مسلمين طائعين صالحين؟ أليس أولى بالبر والإحسان؟ وقد جاءت يا عباد الله جملة كثيرة من فضائل البر في شريعة الإسلام لتحثنا على بر آبائنا وأمهاتنا حتى نسابق ونسارع لأن نظفر بهذه الأجور العظيمة. إن من أعظم الفضائل التي ينالها البار بوالديه أنه بسبب برهما يدخل الجنة، وهل شيء أعظم من دخول الجنة؟ وهل مطلب يسعى له المرء أعظم من أن يكون من سكان جنة الله عز وجل؟ يقول عليه الصلاة والسلام: الوالد، والمقصود بالوالد يعني الأب أو الأم، الوالد أوسط أبواب الجنة، يعني أفضل، وليس المعنى الوسط يعني أن يكون مكانه بين الأبواب، إنما المقصود أفضل أبواب الجنة. الوالد أوسط أبواب الجنة، فاحفظ ذلك الباب أو أضعه. ولهذا رؤيا أحد السلف واسمه الحارس العكلي في جنازة أمه يبكي، فقيل له: لم تبكي؟ قال: وما لي لا أبكي وقد أغلق اليوم عني باب من أبواب الجنة. وأخبر رجل ابن عمر بأن أمه لا تزال حية، فقال له ابن عمر: والله لو ألفت لها الكلام وأطعمتها الطعام لتدخلن الجنة ما اجتنبت الكبائر. وفي صحيح الجامع عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: دخلت الجنة، يعني رأيت في المنام أني دخلت الجنة، دخلت الجنة فسمعت فيها قراءة، رجل يقرأ القرآن في الجنة، أي منزلة هذه وأي مكانة بلغها هذا الرجل؟ قال: دخلت الجنة فسمعت قراءة، فقلت: من هذا؟ قالوا: هذا حارثة ابن النعمان، كذلكم البر كذلكم البر. قالت عائشة: وكان حارثة أبر الناس بأمه، وكان يفلي رأسها ويطعمها بيده، ولم يستفهمها كلاما قط تأمر به حتى يسأل من عندها بعد أن يخرج ماذا أرادت أمي، من باب تبجيلها وتعظيمها لا يرد عليها السؤال مرة أخرى. وبر الوالدين يا عباد الله من أحب الأعمال إلى الله عز وجل. سئل النبي صلى الله عليه وسلم أي العمل أحب إلى الله؟ فقال الصلاة على وقتها. قيل ثم أي؟ قال بر الوالدين. قيل ثم أي؟ قال الجهاد في سبيل الله. إذن الجهاد في سبيل الله مرتبة تأتي بعد مرتبة بر الوالدين. ولما جاء معاوية ابن جاهمة السلمي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إني كنت أردت الجهاد معك أبتغي وجه الله والدار الآخرة، ليس رياء ولا سمعة، إنما جئت إليك أريد أن أغزو معك في سبيل الله. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ويحك أحية أمك؟ قلت نعم. قال ارجع فبرها، عليك ببرها. قال فأتيته من الناحية الأخرى فقلت يا رسول الله أردت الجهاد معك أبتغي بذلك وجه الله والدار الآخرة. تنبيه، ربما لم يسمع النبي صلى الله عليه وسلم هذا الكلام. فقال له صلى الله عليه وسلم مرة أخرى ويحك أحية أمك؟ قال نعم. قال ارجع فبرها. قال فأتيته قبالة وجهه يا رسول الله أردت الجهاد معك أبتغي الله والدار الآخرة. قال ويحك أحية أمك؟ قال نعم. فقال صلى الله عليه وسلم إلزم رجلها فثم الجنة. لماذا جئت تجاهد؟ ألست تريد الجنة؟ قد جعل الله الجنة عند قدم أمك، فالزم رجلها، أرضها، أسعدها، أسمعها الكلام الطيب، تنل بذلك جنة الله تبارك وتعالى. والأبوان عباد الله حقهما عظيم، إلا أن حق الأم أعظم، وإلا إن بر الأم أعظم. فالأم قد عانت وتعبت وحملت ووضعت واحتملت الأذى ونظفت القذى وبذلت روحها من أجل ولدها. ولهذا أوصى النبي صلى الله عليه وسلم من جاء يسأل من أحق الناس بحسن صحابتي يا رسول الله، من أصاحب، أولى إنسان أصاحبه من؟ قال أمك. قلت ثم من؟ عرفنا الأم، ثم من؟ قال أمك. قلت ثم من؟ قال أمك. قلت ثم من؟ قال أبوك. فالأم إذن مكانتها عند الله عظيمة. يقول عبد الله بن عباس رضي الله عنهما إني لا أعلم عملا أقرب إلى الله من بر الوالدة. ولذلك كان السلف الصالح رحمة الله عليهم أجمعين يضربون أروع الأمثلة في بر آبائهم وأمهاتهم. طلبت أم عبد الله بن مسعود في إحدى الليالي ماء، فذهب عبد الله ولم تكن الأمور كما هي اليوم، الماء قريب في داخل المنزل، خرج ليحضر الماء. قال فأتيت إليها فإذا هي نائمة، فوقفت بالماء أحمله فوق رأسها واقفا على رجلي، لم أرد إيقاظها لأزعجها ولم أرد أن تقوم من نومها فتراني وليس معي ماء، فوقف كذلك حتى طلع عليه الفجر. ومما جاء في أخبار ابن الحسن التميمي رحمه الله أنه رأى عقربا في داره فقام ليقتلها فلم يدركها، فدخلت في جحر في داخل جدار. فما كان من هذا الرجل الصالح إلا أن أدخل يده في ذلك الجحر، فجلست تلك العقرب تلدغه وهو يتصبر ويتحمل الأذى حتى أفرغت تلك العقرب جميع السم في يده. فقيل له: لما تفعل ذلك؟ قال: خفت أن تخرج فتجيء إلى أمي فتلدغها. فهو يحتمل الأذى دون أمه ويتصبر لأنه يعلم حق الأم عليه. ونادت أم ابن عون ابنها مرة وكان بعيدا فرد عليها ورفع صوته، فأحس أن صوته قد علا صوتها فأعتق رقبتين اثنتين كفارة لما فعل. وهذا حيوة بن شريح، وهو من أئمة المسلمين وكبار علمائهم، كان يجلس في الحلقة فيتوافد عليه الطلاب من كل مكان. وبينما هو مرة جالس مع طلابه يعلمهم، إذا بأمه تدخل عليه المسجد وهو في وسط طلابه الذين يبجلونه ويحترمونه، فتقول له: يا حيوة قم فاعلف الدجاج، هكذا بكل بساطة. فيقوم فيترك حلقته ليؤدي ما أمرت به أمه. وكان زين العابدين علي بن الحسين ابن علي بن أبي طالب رحمه الله كثير البر بأمه، فقيل له مرة: إنك من أبر الناس بأمك ولا نراك تؤكل أمك، ما تجلس معها تؤكلها. فقال رحمه الله: أخاف أن تسير يدي إلى ما قد سبقت عينها إليه فأكون قد عققتها. الله أكبر، أي بر هذا وأي إحسان هذا! قارن هذه الأفعال وهذا البر بما يكون اليوم من حال كثير من أبناء وبنات المسلمين، والله المستعان. وأعظم البر عباد الله الذي يقدمه الولد إلى أبيه وأمه أن يرشدهما إلى ما يصلح به أمر دينهما، فأمر الدين أعظم من أمر الدنيا. فإن كانا مشركين دعاهما إلى الإسلام، وإن كانا مسلمين واحتاجا إلى علم وتفقيه في دين الله عز وجل، كان الإحسان إليهما في أعلى درجاته أن تعلمهما دين الله عز وجل الذي به قوام الحياة وما بعد الممات. كان أبو هريرة رضي الله عنه يفقه هذا المعنى جيدا، وكانت أمه كافرة، فكان دائما يدعوها إلى الإسلام فتأبى عليه. وفي يوم من الأيام وهو يدعوها إلى الله بألطف أسلوب وأحسن كلام، غضبت أمه من كثرة ما يردد عليها ذلك، فنالت من رسول الله صلى الله عليه وسلم، تكلمت في رسولنا عليه الصلاة والسلام بالسب والشتم. فبكى أبو هريرة انتصارا لرسول الله وحزنا على حال أمه، فجاء يقول: فجئت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا أبكي، وقلت: يا رسول الله، إني كنت أدعو أمي إلى الإسلام وإنها أسمعتني اليوم فيك أمرا أكرهه. يا رسول الله، أدعو الله لأم أبي هريرة فإنك رجل مبارك، لعل الله أن يهديها. قال: فرفع رسول الله صلى الله عليه وسلم يديه إلى السماء وقال: اللهم اهدي أم أبي هريرة. يقول: فاستبشرت بدعوة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فانطلقت إليها. قال: فما إن وصلت إليها حتى سمعت، أو حتى سمعت هي صوت الباب وكان مجاف، فلما سمعت تحريك الباب قالت: يا أبا هريرة مكانك، ابق مكانك. قال: فسمعت خضخضة الماء فإذا هي تغتسل، ثم خرجت إلي وهي تقول: يا أبا هريرة، أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. قال: فبكيت فرحا، وجئت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأخبرته بذلك، فحمد الله وأثنى عليه. ومن وجوه البر عباد الله خفض الجناح لهما، والتلطف في الحديث معهما، وعدم التقدم عليهما في مجلس أو حديث. قال الله تبارك وتعالى: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل ربي ارحمهما كما ربياني صغيرا. عن أبي غسان الضبي أنه خرج يمشي بظهر الحرة وأبوه يمشي خلفه فلحقه أبو هريرة فقال من هذا الذي يمشي خلفك؟ قال أبي. قال أخطأت الحق ولم توافق السنة، لا تمشي بين يدي أبيك ولكن امشي خلفه أو عن يمينه ولا تدع أحدا يقطع بينك وبينه ولا تأخذ عرقا أي لحما مختلطا بعظم نظر إليه أبوك فلعله قد اشتهاه ولا تحد النظر إلى أبيك ولا تقعد حتى يقعد ولا تنم حتى ينام. ومن البر عباد الله بالوالدين الإحسان لأصدقائهما بعد موتهما، الإحسان إلى الأصدقاء وإلى الأقارب والأرحام هو مما تنال به الأجر عند الله وتكون بذلك قد بررت والديك. أخرج الإمام مسلم والترمذي عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه كان رحمه الله ورضي الله عنه إذا خرج إلى مكة أخذ معه حماراً يتروح عليه إذا مل الركوب على الدابة وعمامة يشد بها على رأسه، فبينما هو على الطريق إذا به يرى أعرابياً فقال له ابن عمر ألست ابن فلان؟ قال بلى. فنزل ابن عمر من حماره وأعطاه الحمار ونزع عمامته التي على رأسه وألبسها لذلك الأعرابي، فلما سئل عن ذلك لما فعلت ذلك مع أعرابي من أطراف الناس ربما لم يكن مأبوها له، قال إن أباه كان صديقا لعمر. أبوه وليس هو، أبوه كان صديقا لعمر وهو والد عبد الله، فأكرم ابنه تكرمة لأبيه الذي كان صديقا لعمر رضي الله عنهم أجمعين. وفي مسند أبي يعلى وصححه الألباني من حديث أبي بردة رضي الله عنه قال قدمت المدينة فأتاني عبد الله بن عمر قال أتدري لما أتيتك؟ قلت لا. قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من أحب أن يصل أباه في قبره فليصل إخوان أبيه بعده، وإنه كان بين أبي عمر وبين أبيك إخاء وود فأحببت أن أصل ذاك. ومن أعظم البر عباد الله وخاصة بعد وفاة الأبوين أو أحدهما كثرة الدعاء لهما والاستغفار لهما، يقول الله تبارك وتعالى آمرا بذلك واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. كان أبو هريرة رضي الله عنه يقول لأمه ويدعو لها يقول لها السلام عليك يا أماه ورحمة الله وبركاته، فتقول وعليك السلام يا ولدي ورحمة الله وبركاته، فيقول أبو هريرة رحمك الله كما ربيتيني صغيرا، فتقول رحمك الله كما بررتني كبيرا. وقال بعض الصحابة رضي الله عنهم ترك الدعاء للوالدين يضيق العيش على الولد. إن كثيرا من الأبناء والبنات عباد الله تنقطع صلتهم بآبائهم وأمهاتهم بعد أن يواروهم الثرى، ربما يحزنون أياما ثم بعد ذلك مع طول السنوات ينسون من هم بين أطباق الثرى، ينسون آباءهم وأمهاتهم. أهذا من الوفاء؟ أتنسى من رباك واحتضنك وبذل لك روحه ومهجته؟ أتنسى حجم العناء الذي تحمله والداك عنك لتحيا حياة كريمة؟ أتنسى أمك الرؤوم وما عانته من آلام الحمل والولادة والتربية؟ أتنسى سهر الليالي والوقوف خلف الباب تنتظر مجيئك خوفا عليك وقلقا عليك، أتنسى أباك الحاني ذا القلب الرحيم الذي بذل جهده وصحته وشبابه وأفنى زهرة عمره ليراك رجلا تقوم بشؤون الحياة؟ ما أبي إلا أخ فارقته وده الصدق وود الناس مين، طالما قمنا إلى مائدة كانت الكسرة فيها كسرتين، وتمشينا وشربنا من إناء واحد وغسلنا بعد ذا فيه اليدين، وتمشينا يدي في يده من رآنا قال عنا أخوين، ليت شعري هل لنا أن نلتقي مرة أم ذا افتراق الملوين. يا من فقدت والديك أو أحدهما تذكر أنهما هناك ينتظران منك دعوة صادقة في ظلمات الليل تخرجها من قلب صادق، فتنال بها عند الله المنزلة العليا، وتنيل بذلك والديك المنازل العليا بسبب دعواتك. أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن العبد ينال في الجنة المراتب العليا فيقول يا رب أنى لي هذا، ما العمل الذي أوصلني إلى هذا المنزل العالي؟ فيقول الله ذاك بدعاء واستغفار ولدك لك. كانت هناك امرأة تدعى سودة، ويقال في وصفها بأنها كانت عابدة صالحة، فلما احتضرت رفعت رأسها إلى السماء فقالت يا ذخري وذخيرتي عند الموت لا توحشني في قبري. فلما ماتت كان ابنها يأتي عند قبرها كل جمعة يدعو لها ويستغفر لها ولأهل القبور. يقول ابنها فرأيتها ذات ليلة في منامي فقلت يا أماه كيف أنت؟ فقالت يا بني إن للموت لكربة شديدة وأنا بحمد الله في برزخ محمود نفترش فيه الريحان ونتوسد السندس والاستبرق إلى يوم النشور. قلت ألك حاجة؟ قالت نعم، لا تدع ما أنت عليه من زيارتنا والدعاء لنا، فإني لأبشر بمجيئك يوم الجمعة إذا أقبلت يقال يا راهبة هذا ابنك قد أقبل من أهله زائرا لك، فأسر بذلك ويسر به من حولي من الأموات. ما أحوج آباءنا وأمهاتنا إلى دعائنا، والله إنه لأقل الواجب. اللهم اغفر لآبائنا وأمهاتنا، اللهم اجعلهم في جنات الفردوس أجمعين، اللهم ارحمهم كما ربونا صغارا وارزقنا برهم أحياء وأمواتا، اللهم اغفر لنا ولهم وتجاوز عنا وعنهم. أقول قولي هذا وأستغفر الله فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله على إحسانه، والشكر له على توفيقه وامتنانه، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه واقتفى سنته إلى يوم الدين، وسلم اللهم تسليما كثيرا. عباد الله، إذا كان البر أمرا واجبا يبلغ بالمرء هذا المبلغ العظيم، فما تقولون في حق من عق والديه؟ ما تقولون في من تجرأ على والديه بالكلام الفظ الغليظ ولم يقم بواجبهما، وخاصة حينما علاهما الشيب، وحينما يحدود بالظهر، وحينما يموت جل أصحابهما وتتغير لهم الأرض، فما هي بالأرض التي يعرفونها، فيحتاجون إلى كلمة حانية وإلى كلمة طيبة، فإذا بهم يواجهون من أقرب الناس إليهم بالفظاظة والغلظة وسيء الأقوال والأفعال. لقد توعد الله أهل العقوق بعقوبة الدنيا والآخرة، فقال عز وجل فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثة لا ينظر الله عز وجل إليهم يوم القيامة: العاق لوالديه، والمرأة المترجلة، والديوث وهو الذي يرضى الخبث في أهله عافانا الله وإياكم، وثلاثة لا يدخلون الجنة: العاق لوالديه، والمدمن الخمر، والمنان بما أعطى. ومما يدل على عظم حق الوالدين أن الله جعل دعاءهما مستجابا في حق الولد، فالحذر الحذر يا من عق والديه، الحذر الحذر من دعوة من أبيك أو أمك ربما توبق بها حياتك وما يكون بعد مماتك. إن الناظر اليوم عباد الله إلى واقع عدد من الأبناء والبنات وما يكون من التعامل الفظ مع والديهم ليبكي الدماء قبل الدموع. لقد أصبحنا نسمع عن قصص وأخبار تشيب لها رؤوس الولدان. أحدهم يقول: كنت في رحلة برية، قال: وأنا أمشي في الطريق وجدت عجوزا كبيرة لوحدها في وسط الصحراء أو على حافة الطريق، قال: فعجبت لحالها فجئت إليها أطلب أو أعرض عليها المساعدة فأبت، قال: فقلت: ماذا تصنعين هنا؟ قالت: إن ابني جاء بي إلى هذا المكان وقال: اجلسي حتى أعود إليك. قال: فجلست من بعيد أرمقها فلم يأتي ولدها حتى أظلم الليل، فجئت إليها وسألتها عن حالها، قالت: أنتظر ولدي، لن يتركني ولدي. وكان في يدها ورقة، قلت: يا أمها أتعطينني هذه الورقة أنظر، ربما يكون فيها رقم هاتف أو شيء. قال: فأخذت الورقة فقرأتها: إلى من ينظر إلى هذه الورقة، إذا وجدت هذه العجوز فاذهب بها إلى دار المسنين. هل نتوقع أن مسلما يفعل هذا؟ هل يتصور أن يفعل هذا أحد بصاحبة الحقوق الثلاثة عليه؟ هل يتصور أن يفعل هذا رجل يخاف الله عز وجل؟ ويل لأولئك العاقين، ويل لهم، سيبكون ويندمون، لكن متى؟ إذا ذهب آباؤهم وأمهاتهم إلى الدار الآخرة ستتقطع قلوبهم الحسرات، لأنهم لم يبروا آباءهم وأمهاتهم. فاستدرك يا عبد الله، استدرك الأمر ما دام أبواك موجودين في هذه الحياة، قم ببرهما، أحسن إليهما، والله إن الخير، كل الخير، لا يكون إلا في بر الوالدين، حتى في أمور الدنيا والتوفيق والرزق لا يكون لعاق أبدا. فاطلب دعوة والديك وإن كان قد ذهبا إلى ربهما، فتصدق عنهما وصل رحمهما وأكثر الدعاء لهما، لعل الله أن يتجاوز عما سلف من التقصير. نسأل الله بمنه وكرمه ورحمته وجوده أن يجعل والدينا في الجنة. اللهم ارزقنا برهم أحياء وأمواتا. اللهم من كان منهم حيا فمتعه بالصحة والعافية وأمد في عمره على طاعتك، ومن كان منهم ميتا اللهم فأنزل عليه شآبي بالرحمة والمغفرة. اللهم أبدله دارا خيرا من داره، وجوارا خيرا من جواره. اللهم جازه بالحسنات إحسانا وبالسيئات عفوا وغفرانا، واجمعنا به في دار كرامتك ومستقر رحمتك. صلوا وسلموا على إمام المتقين وسيد البارين محمد بن عبد الله، فقد أمركم الله جل وعلا بذلك في محكم التنزيل، فقال جل شأنه: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. وقال نبيكم ورسولكم محمد صلى الله عليه وسلم: من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرة. اللهم صلِّ وسلِّم وبارِك وأنعم على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم أعِزَّ الإسلام وانصُر المسلمين. اللهم انصُر عبادك المجاهدين في سبيلك في كل مكان. اللهم كُن للمستضعفين من المسلمين في كل مكان. اللهم ارحم ضعفهم وتولَّ أمرهم وعجِّل بنصرهم على القوم المعتدين يا رب العالمين. اللهم انصُر جنودنا المرابطين على حدودنا. اللهم ثبِّت أقدامهم وانصرهم على القوم المعتدين. اللهم وفق ولي أمرنا لما تحبه وترضاه من الأقوال والأفعال يا رب العالمين. اللهم توفنا مسلمين وألحقنا بالصالحين، واجعلنا من ورثة جنة النعيم، واغفر لنا ولآبائنا وأمهاتنا وأزواجنا وذرياتنا وسائر عبادك المؤمنين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.